السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الإخوة، نواصل تفقهنا في ديننا حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زال حديثنا موصولا عن العيوب في النكاح، وقد عرفنا أن من العيوب ما إذا وجد في الزوج أو الزوجة فإنه يثبت به خيار الفسخ، لا يجب الفسخ لكن يثبت به خيار الفسخ. وعرفنا أن العيوب المثبتة لخيار الفسخ ثلاثة أقسام: الأول خاص بالرجل فهو عيب لا يكون إلا في الرجل، وخلاصته عدم قدرة الزوج على الجماع، إما لخلل في العضو كأن يكون عضوه مقطوعا بالكلية، أو يكون بعض عضوه مقطوعا ولا يستطيع الجماع بالباقي، أو يكون عضوه مشلولا، أو يكون خصيا بأن سلت بيضتاه واستلت، أو رضتا أو قطعتا، أو يكون عضوه كما قلنا مشلولا، أو كان العضو موجودا كاملا لكنه لا يستطيع أعني الزوج أن يجامع به، وهو ما يعرف بالعنة، وهو عدم قدرة الزوج على الجماع مع كمال الآلة. هذا العيب إذا كان موجودا قبل العقد ولم يعلم به ولم تعلم به الزوجة، أو وجد بعد العقد إلا العنة، فإنه يثبت به خيار الفسخ. أما العنة فإن كانت موجودة قبل العقد ولم تعلم بها الزوجة، أو وجدت بعد العقد قبل الجماع، فيثبت بها أيضا خيار الفسخ. أما إذا جامع الرجل امرأته بعد الدخول ولو مرة واحدة ثم أصيب بالعنة وأصبح لا يقدر على مجامعة امرأته، فهذا عند جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة لا يثبت به خيار الفسخ، لأن شرط عيب العنة عند فقهاء المذاهب الأربعة أن لا يسبقه جماع ولو مرة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، يقولون فإن تضررت المرأة من عدم قدرة الرجل على الجماع فإنها تطلب الطلاق للضرر، وهذا يرفع ضررها. وأبو ثور رحمه الله كان يرى أن العنة إذا حصلت ولو بعد العقد وقد سبقها جماع أنها عيب يثبت الفسخ، وأخذ بهذا بعض العلماء ورجحه، لكن الأقوى والأظهر والله أعلم هو ما عليه الجمهور، والضرر الحاصل
يرفع بطلب الطلاق بسبب الضرر، لأن هذا ينتقل من كونه عيبا إلى كونه أمرا يضر المرأة، وهذا قد فرغنا منه في المجلس الماضي. والقسم الثاني عيوب تختص بالمرأة، وهذا الذي نبدأ به مجلسنا اليوم، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب حكم العيوب في النكاح: وقسم يختص بالأنثى.
نعم، هذا القسم الثاني من العيوب في النكاح التي يثبت بها خيار الفسخ، وهي عيوب لا تكون إلا في الأنثى، أي لا تكون إلا في الزوجة ولا تكون في الرجل. نعم.
قال: وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر.
كون فرج المرأة مسدودا لا يمكن معه الجماع، لا يمكن معه الجماع، وهذا الانسداد قد يكون بالالتصاق، وهذا يحصل في الختان المبالغ به فيه من غير معالجة للجرح، فيلتئم الجرح ملتصقا، وقد يوجد عند بعض الناس عمدا، وهو ما يسمى بالختان الفرعوني الذي يخاط فيه فرج المرأة وهي صغيرة، ولا يبقى منه إلا فتحة يسيرة لخروج البول، وهذا قد يلزم منه الالتصاق الدائم. وقد يكون بالتشنج، فبعض النساء يحصل عندها تشنج دائم يجعل فرجها كالعظم، وقد يكون بلحم يوجد في داخله يمنع سلوك العضو، وكل هذا عند بعض أهل العلم يسمى بالرتق أو الرتق. وبعض الفقهاء يسمي انسداد الفرج بالالتصاق رتقا، وانسداده بوجود اللحم قرنا أو قرنا. إذا كان الانسداد بالالتصاق يسمونه القرن، يسمونه الرتق أو الرتق، وإذا كان الانسداد بوجود لحم يسمونه قرنا أو قرنا، والحكم واحد، والحكم واحد. فهذا عيب يمنع المقصود من النكاح، عيب في المرأة يمنع المقصود من النكاح، فإذا وجده الرجل في المرأة فإنه يكون مخيرا بين أن يبقى أو يبقي المرأة زوجة له، وبين أن يطلب الفسخ، وبين أن يطلب الفسخ. نعم.
قال: أو به بخر أو قروح سيالة،
أي يكون لفرج المرأة رائحة منتنة شديدة وتشتد عند الجماع. إذا كان لفرج المرأة رائحة منتنة شديدة وتشتد عند الجماع، أو بفرجها قروح يسيل منها صديد ودم، فهذا العيب لا يمنع الجماع لكنه ينفر الزوج منها مما يؤدي إلى الامتناع عن الجماع، ينفر الزوج من قربانها، وهذه النفرة تمنع حصول المقصود بالنكاح، فهذا العيب كذلك يثبت به خيار الفسخ للزوج. نعم.
قال: أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها.
هذا العيب يسمى الفتق، وهو انخراق ما بين السبيلين، والمرأة لها سبيلان في فرجها، وسبيل للبول وسبيل للغائط. السبيلان في فرجها سبيل للمني، سبيل للمني، والسبيل الثاني سبيل للبول، وهذا مؤثر في الأحكام، لأن السوائل التي تخرج من مخرج الولد وماجرى المني طاهرة، توجب فقط الوضوء ولا تنجس، والسوائل التي تخرج من مخرج البول نجسة، توجب الوضوء وتنجس. طبعا ما نقصد بالسوائل المني، نقصد السوائل التي يعرفها المرأة اللي يسمونها بالرطوبة. فإذا صارت المرأة خرقاء فانخرق ما بين مجرى البول ومجرى المني، انفتحت على بعضها، أو صارت المرأة خرقاء بأن انخرق ما بين مجرى البول، مخرج البول ومخرج الغائط، فاتصلت ببعضها، فهذا عيب ينفر الرجل من جماعها، لأنه يؤدي إلى جريان البول بالجماع، وقد يؤدي إلى خروج الغائط ونحو ذلك، ولا شك أن هذا ينفر الزوج منها، فهذه النفرة تؤدي إلى الإخلال بمقصود النكاح. نعم.
قال: أو كونها مستحاضة.
أو كونها مستحاضة أي كون الزوجة يجري معها الدم بلا انقطاع، فهذا عيب، لأن خروج الدم المستمر ينفر الزوج من جماعها، وبعض الفقهاء يكرهون الجماع حال الاستحاضة، فهذا عيب. فإذا وجدت هذه العيوب ولو بعد العقد، فإن الزوج مخير بين أن يمسكها ويبقيها زوجة، وبين أن يفسخ، ويأتينا إن شاء الله بعض الأحكام التي تترتب على الفسخ. نعم.
قال رحمه الله: وقسم مشترك.
وقسم مشترك هذا القسم الثالث من العيوب التي يثبت بها الخيار في النكاح، وهذه العيوب يمكن أن تحدث للرجل ويمكن أن تحدث للمرأة، فهي مشتركة بينهما، لا يعني أنها تحدث معا، لكن يمكن أن تحدث للمرأة ويمكن أن تحدث للرجل، ويمكن أن يوجد واحد منها في الرجل وآخر في المرأة، فهذه عيوب مشتركة. نعم.
قال: وهو الجنون ولو أحيانا،
أي ذهاب العقل بغير فعل الإنسان ولو أحيانا، يعني ولو كان الجنون غير مطبق بل أحيانا يفيق وأحيانا يجن، وهذا يحدث، أحيانا يرى من أعقل الناس وأحيانا يرى من أجن الناس، فهذا عيب سواء قد يوجد في المرأة وقد يوجد في الرجل، وهذا العيب ينفر السليم من المعيب، أو ينفر أحد الطرفين من الآخر حتى لو كان الطرفان مصابين بنفس العيب، وقد يترتب عليه ضرر لأن المجنون لا يدرك ماذا يفعل، فهذا عيب يثبت به الفسخ. لكن عندنا مسألتان تتعلقان بأمرين يلحقهما بعض العلماء في العادة بالجنون. الأمر الأول هو الإغماء، إذا أغمي على الإنسان دخل في غيبوبة في إغماء، فإن هذا يذهب العقل، يذهب العقل، لكن هل يلحق بالجنون أو يلحق بالنوم؟ محل خلاف، وتقدم معنا في مسائل الصلاة ومسائل الصوم إذا أغمي على الإنسان هل يقضي الصلاة هل يقضي الصوم، وفصلنا كلام العلماء هناك ورجحنا ما نراه، لكن المسألة هنا إذا دخل الإنسان في غيبوبة ولم يعلم خروجه منها، فهل يلحق هنا بالنوم فلا يكون عيبا مثبتا لخيار الفسخ، أو يلحق بالجنون فيكون عيبا مثبتا لخيار الفسخ؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه هنا لا يلحق بالجنون، الأقرب هنا أنه لا يلحق بالجنون، لأنه ليس فيه ضرر سواء أغمي على المرأة أو أغمي على الرجل، لكن إذا تضرر الزوج بطول الغيبوبة فلو أن يطلق، وإذا تضررت المرأة بطول الغيبوبة فلا أن تطلب الطلاق، هذا الأقرب عندي والله أعلم، والمسألة خلافية. الأمر الثاني الصرع، كون الإنسان يصرع وتصيبه تشنجات يفقد بها إدراكه، والصرع قد يكون لحيضات وقد يطول، فهل هو ملحق بالجنون فيثبت به خيار الفسخ أو لا؟ المسألة خلافية، والأظهر عندي والله أعلم أن الصرع لا يلحق بالجنون، لكنه عيب مستقل، لكنه عيب مستقل، فإذا كان الزوج يصرع فإنه يثبت للمرأة خيار الفسخ بسبب هذا العيب، أو كانت الزوجة تصرع فإنه يثبت للزوج خيار الفسخ بسبب هذا العيب والله أعلم. نعم.
قال والجذام.
الجذام مرض معروف يصيب الأعضاء أو الأطراف فتسود وتسقط، وهذا ما أظنها الذي يسمى اليوم بالغرغرينة، مثل الغرغرينة لكنه مرض معدي ليس الغرغرينة، لأن الغرغرينة يعني تصيب بسبب عدم التروية إلى الأعضاء، لكن الجذام مرض معدي يفر منه، يصيب الأطراف فتسود وتتساقط، ويصيب الجسم ولا سيما الوجه فيتساقط اللحم، فيتساقط اللحم، وهو مرض معدي، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فهذا عيب منفر ينفر الزوج أو الزوجة، يعني قد يصيب هذا وقد يصيب هذا، فيثبت به خيار الفسخ. نعم.
قال والبرص.
والبرص، البرص مرض معروف يصيب الجلد فيتغير لونه، إما كل اللون وإما بعضه، وهذا عيب يسبب النفرة إذا كان في الجلد، قد يجعل الزوج إذا كان هذا في المرأة ما يستطيع أن ينظر إلى المرأة، والعكس كذلك. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فوجد في كشحها بياضا فقال إلحقي بأهلك، فضعيف جدا كما بينه الإمام الألباني، وذكرته هنا لأن الفقهاء يحتجون به في مسألة البرص، لكنه ضعيف جدا فلا يصلح للاحتجاج. وقد روى الإمام مالك في الموطأ والدارقطني عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال قال عمر رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا ولزوجها غرم على وليها. وهذا الأثر رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين ابن المسيب وعمر رضي الله عنه. نعم.
قال وبخر الفم.
وبخر الفم أي الرائحة المنتنة من الفم باستمرار، باستمرار كلما فتح هذا الإنسان فمه خرجت رائحة منتنة تشم عن بعد. وهذا قد يوجد من الرجل وقد يوجد من المرأة، ولا شك أن هذا ينفر الزوج من قربانه من زوجته، وينفر الزوجة من قربانها من زوجها، ولذلك يثبت به خيار الفسخ. نعم.
قال والباسور.
والباسور هو داء في مخرج الغائط يخرج معه الدم، وأحيانا تبرز معه الأمعاء. الداء في مخرج الغائط من الداخل يخرج منه الدم، وقد يخرج معه بعض الأمعاء، تخرج ثم ترجع. ولا شك أن هذا يسبب النفرة، ولا سيما أنه يسيل على الفراش، وقد يعني يكون إذا استيقظ، نسأل الله أن يشفي كل مريض، إذا استيقظ يجد الدم على لباسه وعلى فراشه، فهذا عيب يسبب النفرة فيثبت به الخيار. نعم.
قال والناصور.
والناصور أو الناسور هو مثل الباسور غير أنه في الخارج وليس في الداخل، فهو قروح يسيل في المقعدة إلى جهة الداخل لكن ليس في داخل مكان خروج الغائط، يخرج منها الصديد والدم، وهذا عيب يسبب النفرة التي تؤدي إلى عدم القربان فيثبت به خيار الفسخ. نعم.
قال واستطلاق البول أو الغائط.
استطلاق البول أو الغائط. استطلاق البول أي عدم القدرة على التحكم في خروج البول، ويسميه الأطباء بالتبول اللا إرادي، وهذا يحصل. وأذكر أن رجلا سألني عن هذا فهو مصاب بهذا، إذا استيقظ يكون الفراش يعني فيه البول وفيه الرائحة وفيه كذا، فكلما تزوج ما تصبر النساء معه لأن هذا مؤذي جدا. وكذلك استطلاق الغائط بحيث لا يتمكن من إمساك الغائط، ولا شك أن هذا عيب يسبب النفرة وكره القربان، قربان الزوج من الزوجة إذا كانت هي المصابة، أو الزوجة من الزوج إذا كان هو المصاب. فهذه العيوب يثبت بها خيار الفسخ، وسيأتي إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بهذا. نعم.
قال رحمه الله فيفسخ بكل عيب تقدم.
هذا أفادنا أن الفسخ عند الحنابلة إنما هو بهذه العيوب المتقدمة تعيينا، فإذا وجد عيب من هذه العيوب المتقدمة المنصوص عليها عندهم فإنه يثبت بخيار الفسخ ولا يتعدى إلى غيرها. سواء وجد العيب قبل العقد أم وجد بعد العقد، وسواء كان العيب في طرف واحد أو في الطرفين، فإن هذا يثبت به الخيار، إلا العنة كما قلنا إذا طرأت بعد الإصابة يعني بعد الجماع فإنها لا تكون عيبا عند الحنابلة والشافعية في الأصح. أما بقية العيوب فإنه يثبت بها الخيار لو طرأت بعد العقد، لأن السبب أو العلة الموجبة لثبوت خيار الفسخ موجودة، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال لا بغيره.
لا بغيره، هذا يبين لكم ما ذكرته أن العيوب معينة التي يثبت بها خيار الفسخ، والأظهر والله أعلم أن كل عيب يمنع حصول المقصود من النكاح ولو لم يذكر في هذه العيوب التي ذكرناها، مثل أن يكون عضو الرجل صغيرا لا يحصل معه الجماع، واليوم الأطباء يعرفون هذا، وذلك القضاة إذا جاءتهم هذه المسألة يحيلون المريض أو المدعى عليه إلى الطبيب، والطبيب بالمقاييس الطبية يكتب تقريرا هل هذا العضو يحصل معه مقصود النكاح أو لا يحصل معه مقصود النكاح، لأن هذا في الحقيقة توجد فيه العلة، كذلك الأمراض الجنسية المعدية كالإيدز مثلا، نقص المناعة المكتسب، لا شك أنه أولى من هذه العيوب، لأنه مرض خطير ومعدي ويحصل بالاتصال الجنسي بالجماع، أعني النقل والعدوى. كذلك ما يسمى بالزهري والسيلان من الأمراض الجنسية، لا شك أنها تلحق بهذه العيوب. إذن الراجح كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن كل عيب لا يحصل معه المقصود من النكاح أو تحصل معه نفرة غالبة تمنع من مقصود النكاح فإنه يثبت به خيار الفسخ، ولو لم يكن من هذه العيوب التي نص عليها الحنابلة. نعم. قال
لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمن وحرس وطرش.
نعم، يعني من العيوب التي لا يثبت بها خيار الفسخ العور، أن تكون المرأة عورة. لاحظوا يا إخوة، ليس الكلام هنا عن رجل اشترط في الزوجة أن تكون مبصرة، لأن هذاك بشرطه، لكن تزوج امرأة مدحت له وبعد ما دخل بها وجدها عورة، تفاجأ أنها عورة، فهنا يقول الحنابلة هذا عيب لا يثبت به خيار الفسخ. أو مثلا تفاجأ بها أنها عرجاء، أو تفاجأ بها أنها مقطوعة اليد، مقطوعة إحدى اليدين أو مقطوعة الرجل، أو وجدها خرساء ما تتكلم، أحدهم يحكي لي شيئا قريبا، يقول أنه تواصل مع امرأة بالواتس، أعجبه كما يقول أخلاقها ولا أدري كيف، وتواصل معها بالواتس فتقدم خطبها ووافقوا عليه وزوجوه، بعد ما دخل عليها وجدها خرساء ما تتكلم، تكتب لكن ما تتكلم، أو طرشاء ما تسمع. الحنابلة هنا يقولون هذا عيب، نعم إنه عيب، لكنه لا يثبت خيار الفسخ لأنه لا يؤثر في النكاح، لا يؤثر في النكاح. كذلك لو وجد أحد الزوجين عقيما، لو وجد أحد الزوجين عقيما ما يلد، فإن هذا عند الحنابلة لا يثبت خيار الفسخ. لأنه ليس من العيوب التي نصوا على أنها تثبت خيار الفسخ. والأظهر عندي والله أعلم أن كل عيب قد جرى العرف بطلب السلامة منه في النكاح يكون كأنه قد اشترطت السلامة منه. نحن الآن لا نتكلم عن ثبوت خيار الفسخ، نتكلم عن ماذا؟ عن فوات الوصف بالشرط. هذه التي معنا هي من فوات الوصف بالشرط، فلو كان قد اشترط ففات، نرجع إلى مسألة فوات الوصف بالشرط. طيب ما جرى العرف به؟ نقول مثله على الراجح، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيكون أيضا من مسائل فوات الوصف بالشرط كما قلنا إلى أدنى أو أعلى كما فصلنا الأحكام، والله أعلم. كم الساعة؟ طيب لعلنا نقف هنا، لأن عادتنا في الجمعة ما نطيل ليتفرغ الإخوة للدعاء وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغرب الشمس ويخرج يوم الجمعة. وأنا أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعاء، والله ما أحوجنا وأحوج الأمة إلى الدعاء في هذه الأيام. نحن في كل حال، في كل حال وفي كل لحظة وفي كل حين بحاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى، لكن الحاجة اليوم عظيمة، حاجة الأمة. أدعو يا إخوة، أدعو للمسلمين بهدايتهم إلى التوحيد والسنة وحفظ التوحيد وتثبيت أهل السنة، وأدعو للعلماء أهل السنة، وادعو لولاة الأمر بالهداية والرشد والعمل بالأصلح للمسلمين، وادعو لكل جماعة بلد بالاعتصام والائتلاف والتمسك بالجماعة والبعد عما يفرق هذه الجماعة، أعني من الناحية جماعة الأبدان، لأن كما قلت مرارا وتكرارا عندنا جماعتان يجب عدم الخلط بينهما، جماعة الدين وضابطها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجماعة الأبدان وضابطها ما تكون تحت راية ولي الأمر في البلد. فادعوا لهذه الجماعة وهذه الجماعة، وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدنا أحيانا جعل كل دعائه في يوم الجمعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك حسنا، لأنك إذا جعلت دعاء لك قد اعتدته أو تريد أن تدعو به جعلته كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثرتها في يوم الجمعة مستحبة، فلو أنك أحيانا في يوم الجمعة تجعل دعاءك كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أمر حسن، وحسن أن يفعله الإنسان. من الحسن أنك أحيانا تجعل دعاءك الذي تريد أن تدعو به أو مجلسك الذي تريد أن تدعو فيه تجعله كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن هذا في يوم الجمعة لما ذكرناه، على ألا يكون دائما وإنما يفعل حينا ويترك حينا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. وغدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لأحمد المقريزي، وهو كتاب مهم جدا جدا جدا، ودرس بعد العصر إن شاء الله في شرح دليل الطالب. أسأل الله أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.